صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو التعليقات على عمدة الأحكام للشيخ العلامة عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله. قال الحافظ عبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام، وصلنا لحديث جابر، حديث جابر يا صلاة الكسوف. قال باب صلاة الكسوف. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث المنادي ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا، تقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. قال رحمه الله تعالى في الشرح: الكسوف ذهاب ضوء الشمس أو القمر، يقال على ذهاب ضوء الشمس والقمر كسوف، والبعض يقول الكسوف ما كان في الشمس والخسوف ما كان في القمر، فذهاب ضوء الشمس والقمر أو بعضه، إما أن يذهب الضوء كله أو أن يذهب بعض الضوء، وهو من آيات الله التي يخوف الله عز وجل بها عباده، ولم يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة. من آيات الله دليل على أن هذه لا بد أن يتعامل معها تعاملا شرعيا وليست كظاهرة كونية فقط. حتى لو قلنا ما ظاهرة كونية، ظاهرة كونية لماذا؟ لماذا؟ ما الحكمة من هذه الظاهرة التي شاء الله سبحانه وتعالى إنما يخوف الله عز وجل بها عباده، وإلا فهي لا تحصل مجردة عن هذا المعنى. ولهذا ينبغي لعباد الله إذا رأوا ذلك أن يهرعوا إلى العبادة والصلاة والذكر والصدقة وغير ذلك. قال: ولم يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، مرة واحدة، مع أنه قد اختلفت الروايات في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء: لما وقع الكسوف مرة واحدة دل هذا على أنه يعمل بالمحفوظ ويطرح الشاذ ولو كان سنده صحيحا، يطرح الشاذ لأنه لا يحمل على تعدد الروايات أو الوقائع. نقول النبي مرة ركع ركعتين، مرة ركع ركعة واحدة، مرة كذا، مرة جعلها 8 ركعات إلى آخره، نقول هو مرة واحدة، فيحمل على أن بعض الرواة حفظ وبعض الرواة ما حفظ، فوقع الشذوذ فيرد الشاذ ويبقى المحفوظ. نعم. وهو يدرك بالحساب، أي أنه يدرك أيضا بالحساب. ولهذا الآن الناس يقولون مثلا بنظرا بالعلم بهذا، يقولون سيحصل كسوف يوم كذا أو في المكان الفلاني، كسوف كلي كسوف جزئي، هذا لا يتعارض مع علم الغيب، لأن الله عز وجل جعل ظواهر وجعل عليها آيات وعلامات ودلالات، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل، فلا يتعارض هذا مع علم الإيه؟ مع علم الغيب. ولا منافاة بين أن يدركه البصير بالحساب وأن الله يخوف به عباده، لا منافاة، فإن الأشياء توجد بوجود أسبابها مع ما في ذلك من الحكم والمصالح العظيمة. زي ما قلنا إن حتى لو درك بالحساب، حتى لو سميناها ظاهرة كونية، هذا لا يتنافى مع الحكمة التي من أجلها خلقها أو أوجدها الله سبحانه وتعالى. ولكن الغلط أن يقال إنه يقع بموجب الحساب وليس مما يخوف الله به عباده، وهذه النظرة المادية التي عليها أكثر الناس، الأعاصير والزلازل والكسوف، بعض الناس يحرص على أن يفسر ذلك تفسيرا ماديا فقط ولا يربط ذلك بالمعاني الإيمانية، ولا يربط ذلك بالمعاني الإيمانية، وهذا من الغفلة ومن قسوة القلب ومن الجهل بشريعة الله الرب سبحانه وتعالى. لقد كان النبي يتغير حاله إذا حصل كسوف للشمس أو القمر، يتغير حاله ويرى الخوف في وجهه صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا نحن؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقع في زمنه قام فزعا يخشى أن تكون الساعة، لأننا قد نقول هذه ظاهرة كونية، هذه ظاهرة تعالوا نشاهد، بل ربما الواحد يقول إيه، تعالوا نطلق غدا على جبل كذا حتى نرى
وتكون نزهة وفسحة، مثل ما قال قوم هود قالوا هذا عارض ممطرنا، هذا مطر سأتينا، يلا تعالوا هذا مطر سأتينا، هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به. أما كنتم تقولون لنبي الله يلا أنزل العذاب علينا، هو ما استعجلتم به وأردتموه هو العذاب، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربه. ومثل قوم شعيب، ما الظلة فأخذهم عذاب يوم الظلة، ما الظلة في يوم حار وقد سلط الله عز وجل عليهم الحر تسليطا عظيما، ثم أوجد الله عز وجل هذه السحابة فقالوا ما شاء هذا تمام تمام، وجاءوا يستظلون بظل السحابة في ظل بارد، واجتمعوا وظنوا أن هذه يعني كرامة، فلما اجتمعوا تحتها تحت هذه الظلة إذا بها صارت نارا محرقة فأهلكتهم، هذا عذاب يوم الإيه الظلة، ذهبوا يستظلون ذهبوا يستظلون. فالإنسان ما يدري، حتى لو أنه علمنا ذلك بالحساب سيكون كسوف أو خسوف، ما ندري هذا الكسوف الذي ينجلي وينكشف أم هذا الكسوف الذي يعقبه القيامة، الله أعلم. فلهذا مهما كان فإن الإنسان لابد أن يخاف الرب سبحانه وتعالى ويهرع إلى الصلاة. وقوله في حديث عائشة خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي الصلاة جمع إلى خير، هذا مما يقع بغتة ولهذا ينادى له. إحنا كما قلنا الصلاة اللي بيقال فيها الصلاة جمع هي إيه؟ هي الصلوات الطارئة التي لا تعلم إلا فجأة، أما الصلاة المرتبة أو المعلومة زي صلاة العيدين ما ينادى إيه؟ ما ينادى لها، بخلاف الصلاة الخمس فإنه ينادى لها 5 مرات في اليوم والليل. هناك صلوات ينادى لها 5 مرات الصلاة الخمس، وهناك صلوات لا ينادى عليها لا بالأذان ولا بالصلاة جماعة، وهي الصلاة المعتادة جماعة زي العيدين، وهناك صلاة طارئة زي الخسوف وكذا، هذه الصلاة هي التي ينادى عليها بالصلاة جماعة لأن الناس يكونون في غفلة عنها. نعم. قال هذا ما يقع بغتة ولا ينادى له. وكانت هذه عادته صلى الله عليه وسلم هو وخلفاء من بعده، إذا وقع أمر مهم جمع الناس فشورهم، فلما اجتمعوا تقدم فصلى بهم صلاة رهبة، صلاة رهبة، صلاة استسقاء، صلاة رغبة، يرغب النبي في نزول المطر، أما هذه الصلاة صلاة إيه؟ رهبة. فالإنسان ما يدري ماذا يطرأ له. ولهذا خالفت جميع الصلوات، لما خالفت الشمس في هذه الحال جميع أحوالها ناسب أن تكون الصلاة مخالفة أيضا جميع أحوالها. فالصلاة المعتادة ركوع وسجود في الركعة، ركوع وسجدتان، والشمس المعتادة أيضا على طريقتها، تطلع الشمس فتضيء كلها تضيء. فلما حصل للشمس أن اختلفت عن عادتها أيضا حصل في الصلاة أن اختلفت عن عادتها التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ركعتان، وكل ركعة تشتمل على ركوعين وسجدتين يطول فيها كما سيأتي. وورد على غير صفة، على غير الصفة، على غير الصفة عن المعتادة يعني، لكن هذه أصح ما ورد أو وارد على غير هذه الصفة التي ذكرها الآن، اللي هو ركوعان في كل ركعة، ولكن هذه أصح ما ورد، فقد ورد إلى 5 ركوعات في الركعة الوحيدة. ولذا قال الفقهاء وإن أتى في كل ركعة ب3 ركوعات أو 4 أو 5 جاز. طبعا ده كله على اختلاف الروايات، على اختلاف الروايات، 5 ركوعات 4 ركوعات 3 ركوعات، لكن نقول هذا ما يصح، فينبغي أن يرجع في ذلك إلى المحكم اللي هو أو الأشهر والثابت، وهو حديث عائشة رضي الله عنها في الصفة. قال لكن قال الإمام أحمد البخاري وكثير من الحفاظ كل ما خالف هذه الرواية فغلط من الرواة، كل ما خالف هذه الرواية فغلط من الرواة، اللي هي أي رواية؟ أن يصلي ركوعين في الركعة الوحيدة، أن يركع ركوعين في الركعة الوحيدة، وإن كان بعضها في صحيح مسلم، لأن هذه الرواية يعني أنه أتى في كل ركعة بركوعين وسجدتين أصح الروايات، والكسوف لم يقع إلا مرة في زمنه صلى الله عليه وسلم، فتعين أن غير هذه من الروايات غلط من بعض رواياته، غلط من بعض رواياته. فدل هذا على أن الحديث يا إخواني حتى ولو صح سنده، حتى ولو وجد في صحيح البخاري أو مسلم، من جهة الثبوت هذا ماشي على العين وعلى الرأس، أما من جهة بقى الدلالة فلابد أن يجمع بين الأحاديث وينظر في الأحاديث، وقد ينتقد الحديث أي لا يعمل بمع صحته نظرا لمخالفته لما هو أصح، كما جاء مثلا عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فالحديث من جهة صحته وإسناده فهو صحيح، أما من جهة معناه ودلالته فهو شاذ، فيه وهم من ابن عباس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، حلال لم يكن محرما، لأن النبي نهى عن نكاح المحرم أصلا. نعم. لا بد من إدراك الركوع الأول، إذا فات الركوع الأول ما أدرك الركوع. وقوله في حديث ابن مسعود، حديث أبي مسعود عقبة ابن عمرو إن الشمس والقمر آيتان، طيب الحديث الثاني اللي هو وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدرية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منهما شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. قال فيه مشروعية صلاة الكسوف وكذلك الدعاء حين ينكشف، فإذا رأيتم منهما شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، في صلاة والدعاء. قال العلماء ويستحب إعادتها، يعني لو أن الإنسان مثلا صلى ساعتين وفرغ من الصلاة والآية قائمة هل يعيد الصلاة أم لا؟ قالوا لا يستحب إعادتها لأنه لم يرد، وإن فرغ منها قبل أن يتجلى لم يعد، ويدعو حتى ينكشف، يعني بقى يكمل بالإيه؟ بالدعاء، يكمل بالدعاء. وفيه أنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ورد النبي بذلك ظنا قد يقع في قلوب البعض لأنه حصل لما مات إبراهيم، حصل لما مات إبراهيم، فرفع النبي الإشكال، وهذا دليل على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، حينما يشك الواحد أن الناس سيظنون في هذا الحدث كذا وكذا فعليه أن يبين للناس ما قد يعلق من ظن فاسد. الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيامة ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيامة وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف. وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته، يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وفي لفظ فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات. قوله في حديث عائشة خسفت الشمس على عهد رسول الله فصلى رسول الله، هذا الحديث أجمع ما ورد في صلاة الكسوف، وعد هذا الأصل وما عداه ردوه لأنه غير محفوظ. وفي مشروعية مشروعية تطويلها بحسب الكسوف، إن كان كليا فتطول جدا، وإن كان جزئيا فبحسب. وفيه أنها تشتمل على أربع ركعات وأربع سجدات، وما ورد على غير ذي الصفة فغلط من الرواه كما تقدم من قول الإمام أحمد والبخاري وكثير من الحفاظ. وفي أنه خطب وهي من وهل هي خطبة لازمة لصلاة الكسوف كخطبتي الجمعة والعيد فتستحب، أو عارضة كسائر الخطب فلا تستحب إلا لعارض؟ هل النبي أراد أن يبين بس فقط يزيل لبسا، وبالتالي تكون خطبة عارضة فلا يلزمني خطبة، أو تكون خطبة لازمة وبالتالي يستحب كخطبة العيد والكسوف. طبعا هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فما ندري هل لو تكررت كان سيكرر الخطبة أم لا. على قولين، فمذهب الشافعية أنها تستحب له مطلقا، ومذهب أحمد أنها لا تستحب، لأن سبب خطبته أنه كان عادتهم في الجاهلية إذا وقع الكسوف وقالوا إنه لحادث في الأرض إما موت عظيم أو ولادة عظيم. ومن المصادفات العجيبة أن الكسوف وقع يوم موت إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لأن الله أراد التشريع، فإذا أراد الله التشريع أحدث من الحوادث ما يقتضي ذلك. فقالوا إن الكسوف وقع لموت إبراهيم على عادتهم وما تقرر عندهم، فلهذا احتاج أن يبين لهم أن الكسوف لا يكون لموت أحد ولا لحياته، فكانت خطبته عارضة فلا تستحب بعد ذلك لأن المسلمين علموا ذلك، فكل من بغته هذه الحديث آمن بها وصدق واعتقد ما اشتملت عليه. والصحيح التفصيل، يقول السعدي الصحيح التفصيل، ولا تستحب للحاجة، وأما مع عدم الحاجة فلا تستحب، يعني إن دعت حاجة لذلك ماشي تستحب وإلا فلا. وعليه يمكن أن نعطي حكم الموعظة عند القبر هذا أيضا، فإن النبي وعظ عند القبر، ومع ذلك من العلماء من قال لا يعظ عند القبر، وبعضهم فصل قال إن احتاج وعظ وإن لم يحتج لم يعظ، فإن النبي لم يواظب على الموعظة كل مرة، وهذا القول هو الصحيح أنه إن احتاج الأمر، حدث مثلا جلل موت فيه كذا، جهل الناس جهلا عظيما فاحتاج الواحد أن يعظ، لا بأس بهذا، لا بأس بهذا، فضلا بأنك إيه تأتي عند كل مرة وتعظ، فضلا أنك أنت تضع الآن ميكروفونا خاصا في المقابر من أجل كذا، فضلا أن يتولى ذلك جماعة معينة ويتم التنبيه، ما أحد يعظ على القبر، نحن الذين نحتكر هذا، وإذا تعديت فكأنما تعديت على اختصاصهم، هذا كله من الغلو في هذا. لا، فإذا احتاج الواحد إلى أن يعظ بعض المرات لا بأس، وإلا لم يكن النبي يعظ كل مرة. ففي زمننا هذا تستحب لأن الحاجة داعية إلى ذلك، فإن الناس في هذا الزمان بسبب كثرة النتائج وتداولها بين الناس لا يكون معهم خوف إذا وقع الكسوف، السبب بقى وسائل الإعلام وكذا يقول لك يعني الكسوف بكرة بعد ده يوم السبت كسوف، وكأن الناس لا يلتفتون إلى هذا كأنما هي صلاة عادية، لأنه يقع وقد وطنوا أنفسهم عليه، وهذا غلط منهم، فإنه إن كان يدرك بالحساب كما تقدم فإن الله يخوف به عباده فلا ينبغي إفشاء وإعلانه، لأن بذلك يأمن الناس ولا يحدث معهم خوف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس ومع ذلك فزع وخوف الناس وحذرهم. وليس من شرط الخطبة أن يرقى على منبر ويخطب، وإنما الخطبة تذكير للناس وعظهم وتحذيرهم ولو بكلام عامي ليس بعربي، بل ربما كان أبلغ، يعني يبين للناس بيانا وليس بلازم أن يصعد المنبر. فكل من يحسن أن يتكلم على الناس ويعظهم يستحب له ذلك، وأما من لا يحسن، من يحسن أن يتكلم على الناس ويعظهم يستحب له ذلك، وأما من لا يحسن فلو فعل ذلك قال الله بلا علم أو كذلك ربما سخر به الناس فلا يستحب له ذلك، والمقام مقام خوف ورهبة، ولهذا لم تكن خطبته في هذا كغيره فيها تخويف ورجاء، بل كانت تخويفا محضا. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم في جميع خطبه البداء بحمد الله والثناء عليه، ثم أمر بالتكبير والصلاة والدعاء في الصلاة وخارجها، والصلاة مشتملة على أنواع التكبير كلها القولية والفعلية، وأمر بالصدقة لأنها كما تقدم إحسان فيتدفع بلاء الدنيا والآخرة، ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته. ففي هذا بيان أن سبب العقوبات في الدنيا والآخرة هي الذنوب، ولهذا ذكر الله عز ذكر النبي بإيه بمعصية الزنا، فبين غيرة الله عز وجل إذا انتهكت محارمه، وفي هذا إثبات الغيرة لله لكن على الوجه الذي يليق به، فإنه غالبا لا يمهل صاحبه، والله تعالى غيور، وليست الغيرة منافية للحلم بل من كمال الحلم الغيرة، وكثيرا ما يقرن له تعالى بين ذلك كما قال تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أغير الخلق، ولهذا غرض أنه لما قال سعد بن معاذ والله لو أجد مع أهلي أحدا لجللتوه بالسيف، قال صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون من غيرة سعد، والله والله لأنا أغير منه والله أغير مني، أو كما قال. ثم بين أنه أعلم الخلق، فلو يعلمون ما يعلم لضحكوا قليلا ولبكوا كثيرا. وفي هذا بيان أنه لا يضر القسم على الفتية ونحو ذلك إذا كان على بر، بل ربما استحب إذا كان لمصلحة. حتى لو أن الإنسان ما استحلف، فلو حلف من باب تأكيد كلامي لا بأس، لكن يكون هذا بعض الأحيان. أما أن الإنسان لا يحرك سكينا إلا بيمين وحلف فهذا لا يستحب. الدليل على ذلك إيه؟ بس عايز أسمع دي بقى عشان أعلق. هيقول إيه؟ ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. فبعض الناس يستدل بهذا عدم كثرة الأيمان بدليل إيه؟ لك ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. فإحنا فعلنا دلوقتي الفخ لعبد الجليل. ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، أي لا تجعلوا حليفكم بالله مانعا من البر. لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. يعني لا تجعلوا حليفكم بالله مانعا من الايه؟ من الوفاء. بل كما جاء في الصحيحين من حلف على يمين فرى غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو ايه؟ خير. تمام؟ وفي هذا بيان أنه لا يضر. طيب، ولهذا قال بعضهم وارد أنه صلى الله عليه وسلم أقسم في 84 موضعا، ووقع بين أبي بكر ابن أبي داود وهو ابن أبوه أبو داود صاحب السنن، وبين إنسان خصومة فتحاكم، فتوجهت اليمين على أبي بكر، فلما تهيأ لليمين قال له الحاكم أتحلف أي مع علو قدرك وورعك وعلمك وجلالتك؟ فقال أبو بكر كيف لا أحلف وقد أمر الله نبيه أن يقسم على البعث في 3 مواضع من القرآن ثم عدها، وهي قول ويستنبئونك حق هو قل إي وربي، زعم الذين كفروا لا يبعثوا قل بلى وربي، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وفي لفظ فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات، وهذا صح ما ورد كما تقدم. طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم. نكمل الحديث الباقي في هذا الباب، باب الكسوف. الحديث 4 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط. ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. قول في حديث أبي موسى خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، ففيه كمال معرفته صلى الله عليه وسلم بربه، وذلك أن التغير بالعالم العلوي مؤذن بقيام الساعة. في كمال معرفته بربه، لأنه أخذ من تغير العالم العلوي أن ذلك قد يؤذن بقيام الساعة لتغير الأحوال. ولهذا إذا كان يوم القيامة إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشر عطلت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت يحصل هذا التغير. فإن قيل إن هذا من الأمر المعتاد الوقوع فكيف خشي أن تكون الساعة مع أنه يعلم أنه أمر معتاد يقع؟ قيل لا ينافي هذا خوفه وفزعه، فإنه وإن كان يقع ويدرك بالحساب وله أسباب فلا يوجب ذلك الأمن، كما قلنا في قوله تعالى هذا عارض ممطرنا عذاب يوم الظلة. ولا يقع الأمن في مثل هذا إلا من قلة علم وبصيرة بالأسباب ومسبباته أو من ضعف إيمان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق وأكملهم إيمانا. فهذا كما ورد أنه إذا أقبلت ريح أو سحاب قام وقعد وأقبل وأدبر، ما حين اتيان الريح هذا أيضا معتاد، لكن النبي كان يعرف ذلك في وجهه، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد عذب أقواما بهذا، عذب أقواما بالصيحة، عذب أقواما بالريح الحاصب، عذب أقواما بالغرق وهكذا. فما ما الذي يجعل العبد يأمن وإن كان الأمر بالحساب؟ نعم. فإذا تبين أنه سحاب أو ريح سريعا، وهذا من كمال معرفته بربه وخوفه. وفي بعض الروايات أن عائشة قالت له في ذلك فقال ما يؤمنني أن تكون ريح كريح عاد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كمال معرفته بربه يعني خوفه هذا دليل على كمال معرفته بربه، لأنه كلما كنت أعرف بالله كنت أخوف له، وما وقع تجرؤ على محارم الله سبحانه، ولا وقع أمن كامل للإنسان إلا حيث قلت معرفته بربه سبحانه وتعالى. وإلا فالعبد إذا عرف أن ربه سبحانه شديد العقاب وسريع الحساب وعزيز ذو انتقام، فإن العبد يعظم ربه. ولهذا جاء عند البخاري إن أعلمكم بالله وأخشاكم له أنا، وقال سبحانه إنما يخشى الله من عبادي العلماء، أي العلماء بربهم سبحانه بأسماء وصفاته هم أعلم الناس. لما كانوا أعلم الناس بربهم كانوا أخشى الناس لله عز وجل. فالخوف على قدر ما تعلم من حال من تخاف منه. نعم. ولهذا قالوا الخشية، الفرق بين الخشية والخوف، ما الفرق بين الخوف والخشية؟ الخشية يكون معها علم، يكون معها علم، إنما قد يخاف الإنسان بدون علم، أما الخشية فيكون معها العلم، فهي أرفع المقامات، أرفع المقامات. وقوله فقام فصلى بأطول قيام إلى آخره، في أن صلاة الكسوف مخالفة لجميع الصلوات في أمور، منها أنها صلاة رهبة ولا توجد صلاة رهبة غير صلاة الكسوف، ومنها أنها تطول جدا إذا امتد الكسوف فيقرأ بالبقرة، يقرأ بآل عمران، ومنها أن في كل ركعة ركوعين. ويستفاد من قوله في هذا الحديث وغير مما تقدم إن هذه الآيات التي يرسلها الله إلى آخره فيه استحباب الصلاة لجميع الآيات التي تقع خارقة للعادة، في استحباب الصلاة لجميع الآيات التي تقع خارقة للعادة كالزلزلة والظلمة بالنهار وكثرة الرمي بالشهب ونحو ذلك. ومذهب أحمد أنه لا يصلي لشيء أو يصلى لشيء من الآيات غير الزلزلة والكسوف، ولعل هذا يعني الأقرب، ولعل هذا الأقرب، فما وردت فيه الصلاة نصليه. نعم. والجمهور على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة جدا وقيل بوجوبها. وقوله فافزعوا إلى ذكر الله ودعاء واستغفار إلى آخره، الفزع وشدة المبادرة إلى فعل الشيء، وفي هذا دليل لمن قال بوجوبها، لأن الأمر بالفزع إلى ذكر الله أعظم من مجرد الأمر بذلك، وأعظم ما يشتمل على الذكر والدعاء والاستغفار هو الصلاة. ولهذا كان الصحيح أن معنى قول تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي والمنكر ولذكر الله أكبر، أي أن الصلاة تشتمل على أمرين، أحدهما أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، والثاني أنها تشتمل على ذكر الله، وما فيها من ذكر الله أعظم ما فيها من النهي عن الفحشاء والمنكر. شوفوا، ولذكر الله أكبر يعني أكبر من النهي عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه الفائدة الأولى، ولذكر الله أكبر وتشتمل على ذكر الله، وذكر الله أكبر الأمرين، يعني تشتمل على حالين على أمرين، وذكر الله أكبر الإيه؟ أكبر الأمرين. قال شيخ الإسلام وهذا هو الصحيح من تفسير الآية، وإن كان أكثر المفسرين على أن معناها إن ذكر الله خارج الصلاة أكبر من الصلاة، فإنه بالاتفاق أن الصلاة أعظم من الذكر خارجها إلا لعارض، أن ذكر الله خارج الصلاة أكبر من الصلاة، فإنه بالاتفاق أن الصلاة أعظم من الذكر خارجها إلا لعارض. يعني هذه مشكلة شوي، إن ذكر الله خارج الصلاة أكبر من الصلاة، فإنه بالاتفاق أن الصلاة أعظم من الذكر. أصلا الصلاة مشتملة أيوة، أقول يا أن الذكر في الصلاة أكبر من الصلاة، صح. كده مري خليص لا ما تستقيم، لأن يعني الصلاة ذكر وزيادة، الصلاة ذكر وزيادة مشتملة مع الذكر، ثم بقى العبادات العملية كالركوع والسجود وكذا وكذا، فهذا أعظم من الذكر المجرد. نعم.
إن عموم الذكر خارج الصلاة أكبر من خارج الصلاة.
كيف يعني عموم؟
التسبيح والتهليل وكل شيء.
طيب ما الصلاة التسبيح والتهليل؟ فالصلاة ذكر وزيادة، ذكر وزيادة، ذكر بجميع الأذكار، ذكر قولي وذكر عملي بالركوع والسجود وكذا، وفيه الدعاء، وكثير من المعاني توجد في الصلاة. حتى قال بعض العلم الصلاة قد حوت الأركان، ففيها الشهادتان والصلاة والصيام، فإذا كان الصيام إمساكا عن الطعام والشراب يعني إمساك مخصوص في زمن مخصوص، فكذلك الصلاة إمساك عما هو أعظم أيضا من الطعام والشراب والجماع والكلام، وذلك يباح في الصيام، يعني هو إمساك أعظم. الزكاة تزكية للنفس بإنفاق المال، وهذه تزكية للنفس بما هو أعظم من إنفاق المال. الحج قصد مخصوص في أماكن مخصوصة، قصد شعائر، قصد مكة، قصد شعائر مخصوصة، وأما الحج فهو قصد أعم، قصد لله سبحانه وتعالى، فالعبد يقصد ربه عز وجل في حجه. فالصلاة تضمنت معاني جميع الأركان، نعم، فهي أكبر. يبقى شيخ سام رجح أنه إيه؟ أنه الصحيح أن الصلاة تشتمل على وجهين أو فائدتين، الفائدة الأولى أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، الفائدة الثانية أنها تتضمن ذكر الله، ذكر الله أعظم الفائدتين، ذكر الله أكبر. يبقى ولذكر الله أكبر من كونها تنهى عن الفحشاء والإيه والمنكر، وهما فائدتان. نعم 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 نعم.
الكلمة الصحيحة أن الصلاة أعظم من الذكر خارجة إلى العرض،
أن ذكر الله في الصلاة،
ذكر الله في الصلاة.
عندك يا عبد الرحمن ذكر الله إيه؟ نعم. لا مش هي هي، يعني ذكر الله في الصلاة أكبر من الصلاة، أكبر من الصلاة نفسها، يعني ذكر فيها أكبر من الصلاة. قال شيخ سام لا، ذكر الله أكبر منها الناس عن الفحشاء والمنكر. ليه؟ هذا يعكر عليه إيه؟ يعكر عليه أنه حصر الذكر في القول، والصواب أن الذكر إنما يكون بالقول ويكون بالعمل، فالصلاة كلها ذكر بالقول وبالعمل، فكيف قال ذكر في الصلاة أعظم من الصلاة؟ ما في فصل بين ذكر الله وبين الصلاة. نعم.
أفضل من الذكر الثاني في الصلاة إلا العار.
هذا لو قال كده ماشي، ما هو ذكر في الصلاة أعظم من ذكر في الصلاة ماشي.
إلا العار.
إيه؟
إلا العار.
خارج الصلاة. يقول ذكر خارج الصلاة أعظم من الصلاة.
أفضل من الذكر
خارج الصلاة. تمام، لو قال كده ماشي مفيش إشكال.
إلا العار.
تمام مفيش، ما احنا اختلفناش. ما هو ده اللي احنا بنقوله الآن. أن الذكر في الصلاة أعظم، لأن الصلاة ذكر وزيادة. فذكر الوارد في الصلاة أعظم من الذكر خارج الصلاة، أنه هو المجرد، صحيح، بس هو ما قال هذا. ويقول أن ذكر الله، هنا العبارة يعني غير مستقيمة، لأنه بيقول أن ذكر الله خارج الصلاة أعظم من الصلاة.
يمكن هذا الكلام.
ايوه
نعم.
هي اول صحيحين يعني صحيحين ولا لا؟ هو احنا قلنا ان شيخ السام بيقول شيخ السام تقدم تفسيره على هذا. ده قول ثاني. ده هذا هو القول الثاني. شيخ الاسلام ما يرى هذا القول. شيخ الاسلام يرى قول شيخ الاسلام ان الصلاة هذه تضمنت فائدتين. فائدة انها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفائدة انها فيها الذكر. الذكر اعظم
من النهي عن الفحشاء والمنكر. يقول بقى في قول ثاني ان ذكر الله خارج الصلاه هنا يعني عبارته اعظم من الصلاه. كيف هذا؟ ذكر الله خارج الصلاه اعظم من الصلاه. اولا ذكر الله المجرد مش اعظم من الصلاه، لان الصلاه ذكر وزياده، فكيف يكون الذكر والزياده اعظم من الذكر فقط؟ ذكر الله قد يكون بلا طهار، الصلاه بالطهار. ذكر الله خارج الصلاه مستحب، الصلاه واجب. انا نقدر نعدد الى الصباح. لكن لو قلنا مثلا ذكر الله داخل الصلاة أعظم من ذكر الله خارجها، صح، لأنه يكون في مقام أرفع وأرقى. نعم.